الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. بعد أن اقترح القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين على وزارة الدفاع إطلاق التصويت الشعبي على شبكة الإنترنت لمنح الأسلحة الجديدة تسمية جديرة، أعلنت المؤسسة العسكرية الروسية عن نتائج مسابقة تسمية الأنواع الجديدة من هذه الأسلحة الواعدة، حيث حصل الصاروخ المجنح المزود بمحرك نووي على تسمية بوريفيسنيك والتي تعني طائر النوء، بعد أن صوت له 34.8% من المشاركين، وتبعتها تسمية بالميرا والتي تعني تدمر بنتيجة 33%. أما الغواصة النووية ذاتية القيادة فأطلق عليها تسمية بوسيدون إله البحر، وحازت بنسبة 36.9%، واحتلت المرتبة الثانية تسمية أفرورا والتي تعني الشفق القطبي بنسبة 32.5%، ونال مجمع الليزر الروسي الخارق لقب بيرسفيت نسبة إلى الراهب المقاتل الروسي الذي ساعد الجيش في الانتصار على المغول في معركة كوليكوفو بولي عام 1380، فيما جاءت تسمية فاسيليسك بعدها بنسبة تأييد بلغت 28.5%. هذا فيما يتعلق بالأسلحة الحديثة الخارقة والتي ليس لها مثيل في العالم، لكن روسيا مستمرة في تطوير وتحديث الأسلحة التي أثبتت جدارتها في ساحات القتال وعلى وجه الخصوص في سوريا، حيث ذكر الجنرال يوري باريسوف نائب وزير الدفاع الروسي أن قاذفات تو 160 الاستراتيجية الروسية المعروفة باسم البجعة البيضاء سيتم تعديلها لتصبح خفية عن أعين أجهزة الرادار. وخلال زيارته لمعمل كوزنيتسوف المخصص لبناء المحركات، نوه الجنرال الروسي إلى أن روسيا تعمل حالياً على تطوير قدرات قاذفاتها الاستراتيجية بعيدة المدى إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة. من أبرز القاذفات التي سيتم تعديلها وفقا للمسؤول قاذفات تو 160 الاستراتيجية، حيث من المفترض أن تطلق نسخ جديدة منها تحت اسم تو 160 M2، ستكون أكثر فعالية من النسخ الحالية بمعدل 60%، وستزود بمنظومات رادار حديثة وأجهزة توجيه عالية الدقة، والأهم من ذلك أنها ستطلى بمواد خاصة تجعل منها طائرات شبح غير مرئية من قبل أجهزة رادار العدو. قاذفات تو 160 بعيدة المدى تعتبر اليوم واحدة من أفضل القاذفات في العالم، وربما تكون الأفضل على الإطلاق نظراً لقدراتها الرادارية العالية وإمكانية التحليق لمسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 7000 كيلومتر وبسرعة تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة. يمكن لهذه القاذفات نقل 40 طناً من الذخائر المتنوعة مثل الصواريخ المجنحة X-101 وX-555 وأنواع مختلفة من القنابل الموجهة والعنقودية والصواريخ المزودة برؤوس نووية. هل التواجد العسكري الأمريكي في البحر الأسود بالقرب من الشواطئ الروسية يعتبر بمثابة فتح جبهة باردة أم عملاً استفزازياً فردياً؟ في هذا الشهر عبرت سفينة الإنزال الأمريكية LSD-51 أوك هيل مضيق البوسفور، ومنذ ذلك الحين تمكنت من المشاركة في تدريبات الناتو التي جرت تحت اسم عاصفة الربيع 2018 قبالة سواحل رومانيا وزيارة ميناء باتومي الجورجي. هذه هي الزيارة الرابعة للسفن البحرية الأمريكية إلى البحر الأسود منذ بداية العام، وفي وقت سابق ظهرت المدمرة كارني مرتين هناك والمدمرة روس مرة واحدة، والآن ظهرت أوكيل مع المارينز على متنها. إذا قمنا بتحليل إحصاءات زيارات السفن الأمريكية للبحر الأسود يمكننا استخلاص استنتاجات مثيرة للاهتمام. ففي الفترة ما بين 2000 و2007 كانت السفن الأمريكية تظهر في البحر الأسود بمعدل 5 مرات في السنة، وفي العام 2008 سجلت رقماً قياسياً 14 زيارة، 10 منها بعد عملية إجبار جورجيا على السلام. مثل هذا النشاط للبحرية الأمريكية بالقرب من الحدود الجنوبية لروسيا لا يمكن أن يمر دون أن يكون له تداعيات في إطار التحليل العسكري. ففي عام 2010 تم تبني برنامج التجديد العاجل لأسطول البحر الأسود، وتم طلب تصنيع غواصات من نوع نيفاراسيسك والفرقاط الأميرال غريغوريتش، وتم اعتماد نظام الصواريخ الساحلي باستيون وإرسال أولى البطاريات منه إلى أسطول البحر الأسود بالذات. يبدو أن الناتو بزيارات سفنه الحربية المتكررة يريد أن يرسل رسالة مفادها أن البحر الأسود لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره بحيرة داخلية روسية، وبالتالي فعلينا أن نتوقع في المستقبل وجوداً دائماً للسفن البحرية الأمريكية في هذا الحوض المائي، ولكن بما يتفق ونظام التناوب مع مراعاة فترة 21 يوماً المنصوص عليها في اتفاقية مونترو التي أبرمت في عام 1936. في الوقت الراهن يتصرف الأمريكيون بشكل صحيح في البحر الأسود، ومع ذلك فإن خطر الحوادث مرتفع للغاية، وقد أظهرت الممارسة أن الجيش الروسي يرد بقسوة على أي نشاط عسكري بالقرب من شبه جزيرة القرم. يكفي مشاهدة مقاطع فيديو من اعتراض طائرات الاستطلاع وكيف أنها أكثر صرامة في البحر الأسود منها في بحر البلطيق. هناك أيضاً تفاصيل قانونية، أي أننا يجب ألا ننسى أن الغرب يعتبر شبه جزيرة القرم إقليماً أوكرانياً، ويمكن أن تسمح سلطات كييف الحالية بوصول السفن الحربية الأمريكية إلى المياه القريبة من شبه جزيرة القرم. في أحسن الأحوال سينتهي هذا بتكرار حادثة عام 1988 عندما قام البحار السوفييت على سفن الحراسة بزات فيتني و CKR-6 بطرد السفينة الأمريكية والمدمرة من المياه الإقليمية بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم. ويبقى الأمل في أن يتمكن جيش روسيا والولايات المتحدة من إيجاد طرق للتعايش كما كان الحال في عصر الحرب الباردة. على كل حال، التطور السريع والكبير لصناعة الأسلحة يجبر واشنطن وموسكو على البحث عن حلول وسط. الزعيم الأمريكي خلال حديثه مع الرئيس الروسي أكد على ضرورة الاجتماع في المستقبل القريب ليتم التمكن من البدء في مناقشة الأسلحة وسباق التسلح، مشدداً على أن بلاده لن تسمح أبداً لأي أحد أن يقترب من المستوى الذي توصلت إليه الولايات المتحدة. يبدو أن إحدى الإشارات الواردة في هذه المكالمة موجهة إلى الأمريكيين وتهدف إلى استئناف التعاون في مجال الحد من التسلح، ومع ذلك تؤكد الأوساط العسكرية الأمريكية بوجود صعوبة، وهي أن الولايات المتحدة دخلت الآن مرحلة جديدة من تحديث الأسلحة، وبالتالي على الأرجح لا مصلحة للمصنعين وممثلي المجمع الصناعي العسكري الذي يسعى إلى الحصول على تمويل إضافي وتوسيع الترسانة في الحديث عن تقييدات في هذه المرحلة. إذا نظرنا إلى منطق محادثات التسلح في التاريخ، فعادة تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بعد أن ينهي كل جانب بمرحلته تحديث الأسلحة. في سياق إنجازات تحديث الأسلحة، حققت موسكو بعض النتائج التي أعلنت عنها مؤخراً على لسان القائد الأعلى للجيش الروسي، وبالتالي هي جاهزة للشروع بجولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالحد من الأسلحة، خلافاً لما هو عليه الوضع في الولايات المتحدة التي برأيه لم تصل بعد إلى هذه المرحلة. والسبب الرئيسي هو الضغط الهائل من قبل المجمع الصناعي العسكري الذي يعيق إجراء محادثات بناءة مع روسيا والوصول إلى بعض الاتفاقات. على الأرجح في أن ترامب وبوتين تحدثا عن مسألة الحد من الأسلحة في دليل على أن الأمريكيين التقطوا مغزى الرسالة من خطاب بوتين الأخير. تركيا على وشك إنجاز عملية غصن الزيتون. هذه الحرب التي تعدى فيها الأتراك مواجهة الأكراد الإرهابيين حسب وصفهم، بل أخذوا يستهدفون ويوقعون ضحايا كبيرة بين جنود الجيش العربي السوري. وبالمقابل كانت القوات المسلحة ترد بإطلاق الصواريخ بشكل دوري نحو الأتراك وحلفائه. فمنذ فترة وجيزة انفجر بعض من هذه الصواريخ في الأراضي التركية أطلقت من سوريا، قيل إنه عن طريق الخطأ، وهذه إحدى الإشارات التي تؤكد اتساع رقعة المواجهة التي لم تعد تقتصر على الأراضي المشمولة بعملية غصن الزيتون. الخبراء العسكريون الأتراك يعتقدون أن الصواريخ أطلقت من منطقة سيطرة الجيش العربي السوري، وعلى وجه التحديد من محافظة اللاذقية. وهناك تكهنات بأن موقع الإطلاق يقع في مكان ما في منطقة قاعدة حميميم الجوية العسكرية الروسية. وما يثير الاهتمام أيضاً حقيقة أن الصاروخ روسي الصنع، وربما يكون من الأصح سوفيتي الصنع. الحديث يدور عن صاروخ توتشكا، وعلى الرغم من عدم وقوع ضحايا إلا أن هذا الحادث أقلق كثيراً الجانب التركي وأثار العديد من التساؤلات، أهمها علاقة روسيا بهذا الإطلاق. الأوساط العسكرية التركية توجه أصابع الاتهام إلى القوات المسلحة السورية والقوات الرديفة لها، في إشارة إلى أنه هناك العديد من الحجج تدعم هذا الافتراض. وعلى الرغم من الحديث عن أن الحادث يمكن أن يكون صدفة، لكن الجميع في تركيا يعتقدون أن الجيش العربي السوري فعل ذلك. من الخطير جداً على القوات السورية أن تتصرف هكذا، وهذا الاحتمال أكثر تعقيداً وأقل مصداقية، لكنه ممكن الحدوث. فمثل هذه المواقف يمكن أن تؤدي إلى نزاع بين تركيا وروسيا، وهذا ما لا يريده أحد. وإذا ما حدث ذلك فإن الروس سيغضبون جداً من الجيش السوري، لذلك من الغريب جداً لماذا تم ذلك. هناك احتمال كبير بأن تكون هذه العملية مغامرة من جهة ثالثة، فقد وقعت الأسلحة السورية خلال الحرب جزئياً بين يدي الإرهابيين والمعارضة، وبالتالي ربما تكون هذه المنظومة الصاروخية لدى مجموعة ما في إدلب، فمن هذه المحافظة يمكن استهداف الأراضي التركية بسهولة. لذلك ربما يكون الإطلاق استفزازاً في محاولة لإلحاق الضرر بالعلاقات بين روسيا وتركيا. هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة ليس فقط في إطار أستانا، وإنما في مجال التعاون العسكري التقني، حتى وصل الأمر إلى حد النظر في فرض عقوبات ضدها من قبل الولايات المتحدة بسبب توقيعها على صفقة لشراء منظومات صواريخ S-400 المضادة للجو من روسيا. على كل حال تحاول أنقرة استدراك الوضع من خلال إجراء محادثات مع واشنطن لشراء منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز باتريوت. نذكر مستمعينا الكرام بأن الولايات المتحدة سنت قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، والذي ينص على فرض عقوبات ضد الدول التي تدخل في صفقات مهمة مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. وفي هذا الإطار يجري البنتاغون مفاوضات مع جميع المشترين الأجانب للأسلحة الروسية الذين يرفضون شراءها تحت تهديد العقوبات الأمريكية، حيث تدعي المؤسسة العسكرية الأمريكية أنها سبق لها وأن كبدت المجمع الصناعي العسكري الروسي خسائر في حدود 3 إلى 4 مليارات دولار. رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي الجنرال فيكتور بونداريف سخر من هذه الادعاءات، وقال إن أرقام وزارة الدفاع الأمريكية حول الخسائر المزعومة للمجمع الصناعي العسكري الروسي من عقوباتها هي محض خيال لا أكثر ولا أقل. الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن شراء منظومات صواريخ روسية المضادة للطائرات من طراز S-400، وكشف عن أن واشنطن حذرت أنقرة من عواقب مثل هذه الخطوة. على كل حال وقع ممثلون روس وأتراك في شهر كانون الأول ديسمبر من العام الماضي في أنقرة اتفاقية منح قرض لتمويل توريد أنظمة صواريخ روسية أرض جو من طراز S-400 لتركيا، والحديث يدور عن شراء بطاريتين من هذه المنظومات يقوم بتشغيلها خبراء عسكريون أتراك. وهذه خطوة في إطار التعاون التكنولوجي في هذا المجال لتطوير إنتاج أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في تركيا. أيًا كان الأمر، تركيا تعمل منذ فترة على أن تكون مستقلة في صناعاتها الحربية، وها هي على سبيل المثال إلى الحصر بدأت العمل على إنشاء مركز استراتيجي محصن تحت الأرض سيتولى استمرار الاتصال ونقل البيانات بين المؤسسات الحكومية حتى في الظروف الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية. وأوضحت وسائل إعلام تركيا أن هذه القاعدة تحت الأرض التي أطلق عليها اسم المركز الوطني المتكامل للبيانات وسينشأ في العاصمة أنقرة، ستتولى حماية البيانات الوطنية الخطيرة الخاصة بالمؤسسات الحكومية المهمة العسكرية والاستراتيجية منها. المصادر العسكرية ذكرت أن المركز الذي لن يتأثر حتى بالهجمات النووية سيضم 4 أقسام مختلفة، وأن أحد الأقسام الذي يحمل اسم المنطقة الأولى سيتم إنشاؤه تحت الأرض، مؤكدة أن المركز الاستراتيجي الذي سيقام على مساحة 308,000 فدان سيفعل نظام الدفاع الخاص له ويعزل نفسه في حال الهجمات النووية والكيميائية والبيولوجية والكهرومغناطيسية. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.